نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وإصلاح السرائر، إنه جل وعلا خير مسؤول. الموضوع أيها الأخوة، ويسألونك عن ذي القرنين. هذا الموضوع الحقيقة هو إكمال لدرس يأجوج ومأجوج السابق. كنا توقفنا في إشراط الساعة الكبرى، أي انتهينا من خبر يأجوج ومأجوج. كان الود في ذلك الوقت أن أتكلم عن سد يأجوج ومأجوج والكلام عليه، لكن في وقت المحاضرة سيطول الوقت، وذلك أردت أن أفرد هذا الموضوع بمحاضرة كاملة ونذكر من بداية هذه القصة. القرآن أيها الأخوة الكرام مملوء بالأعلام، وأظني ذكرت هذا في أخبار اليهود الدرس الأخير. والأعلام في القرآن أعلام هدى وأعلام ضلال، وأكثر ما في القرآن أعلام الهدى، وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. وذكر أعلام الهدى للاقتداء بهم والثناء عليهم وما في أخبارهم من الفوائد، الدروس، العبر، العظات. وقد ذكرت شيئا من هذا في فوائد قصص القرآن، وأن جميع الأنبياء الذين ذكروا في القرآن أنبياء ومرسلين، تجد في كل قصة نبي تعالج قضايا لا تعالجها أو لا يعالجها خبر النبي الآخر. فأحوال المجتمع، القضايا التي في المجتمع كله تجد علاجها في هذه الأخبار. ولذا نوع الله عز وجل الأخبار، وصارت هذه القصص صالحة لكل زمان ومكان، وتعالج جميع القضايا سياسية، اجتماعية، إلى آخره. هناك أعلام ضلال ذكروا على سبيل الذم والتنفير من فعلهم والتحذير. سبق الحديث عن السامري في أخبار اليهود، وأنه ذكر على سبيل الذم، وكيف دعا قومه إلى عبادة العجل فاتبعوه، وكيف وقع منهم هذا الخطأ الشنيع في عبادة غير الله بسبب اتباع هذا الشيطان الذي جاءهم بما لا حقيقة له، كما يقال اليوم بمن يدعي المهدوية أو يدعي النبوة أو يدعي أنه له الولاية، وتجد يتبعهم كثير من البشر من المسلمين ومن غيره. أما يكون من سادة الرافضة كثر أتباعهم، ومن الصوفية، من القبورية، ومن أصحاب الأفكار والمراهج، يكون الإنسان يشغل حرك الذهن والعقل ويفكر فيما يقبل هو عليه. والذي معنا اليوم قصة ملك من الملوك الذي هو ذو القرنين، ذكر الله عز وجل على سبيل المدح والثناء، وأعظم صفة فيه صفة العدل، وهذا يوجه للملوك ويوجه لكل مسؤول في وظيفته، وكل من تحته ولاية من أولياء الأمور، آباء، أمهات، إلى آخره. وأن يكون الإنصاف بين الناس، وأن تكون السواسية بين الجميع، كل على حسب مستواه وعلى حسب ما يستحق. وأن يكون النهي عن المحاباة، هذا يأتي قلنا في الملوك وهذا ملك، ويأتي أيضا في من تحته ولاية. وذو القرنين لا يعلم اسمه ولا يعلم لماذا سمي بهذا الوصف، ولا يعلم زمانه ولا مكانه، وهل هو نبي. الأكثر أنه ليس نبي، وأنه ملك من الملك. وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فقال لا أدري، والحديث في المسند. سئل عن ذو القرنين أكان نبيا، قال لا أدري أنبي أم لا. ف فما الذي علينا؟ التوقف، وأن لا نقول بأنه نبي. وأقل ما يقال في قول الجمهور أنه ملك من الملوك. ما اسمه؟ لا يوجد معنى دليل. لماذا سمي؟ أيضا لا يوجد معنى حديث لماذا سمي بذي القرنين. يقال أنه بلغ مطلع الشمس فيها ومنها يخرج قرن الشيطان، وبلغ المغرب مغرب الشمس وبها ومنها يخرج يكون قرن الشيطان عندما تكون متهيئة للغروب، فلما بلغ المشرق والمغرب قيل أنه ذو القرنين، بلغ المغرب قرن الشيطان من الغرب ومن الشرق. وقيل أنه ضرب برأسه فشج، وضرب بالجهة الثانية فصار له أي كالقرنين. وهذا كله العلم عند الله، حديث لا يوجد. المهم الفوائد، الدروس، العبر الموجودة التي أراد الله ذكرها. وذلك تجد الله عز وجل في القرآن كثيرا ما يترك كثير من التفاصيل، وعندما تقرأ في التفاصيل تجد كثير من الأقاويل والروايات والإسرائيليات التي لا فائدة منها وبنفس الوقت ليس عليها دليل. وابن كثير في التفسير في قصص الأنبياء تكلم عن هذه القصة بذاتها بتفاصيل كثيرة وبين أنه لا دليل عليها، ولذلك لا نحتاج إلى أن نذكر هذه الأقاويل، وإنما نريد أن نذكر ما أراده الرب سبحانه وتعالى من ذكر هذه القصة. هناك رجل يقال له الإسكندر المقدوني، يقولون هو ذو القرنين. هذا رجل كافر وثني، وذو القرنين رجل مؤمن صالح، لا يمكن يكون. ومع الأسف أن يقول بهذا بعض المفسرين كالرازي وغيره، لكن من جاء بعده من أئمة المفسرين شنوا عليه، يتكلموا عليه بكلام قوي. كيف يقال بأن الإسكندر المقدوني قبل الميلاد بثلاثمائة سنة تقريبا ووزيره أرسطو طاليس الفيلسوف، كيف يقال هذا الذي أثنى الله عليه في القرآن وذاك وثني فيلسوف؟ إذن ليس هو. متى زمانه؟ ما يعلم. فيقال أنه في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولما بنى إبراهيم الكعبة وطاف حولها طاف معه، وكان وزيره الخضر. هذا أيضا لا دليل عليه. إذا هذه مقدمة كاملة في الكلام على ذو القرنين. الزمان، المكان لا يعلم، الاسم، الوصف، الفائدة والعبرة الأساسية التي أردناها من هذا هي صفة العدل. نبي أو لا، ليس بنبي، نبينا توقف عليه الصلاة والسلام، والجمهور على أنه ملك من الملوك وأنه ليس الإسكندر المقدوني. هذا خلاصة القول العام في ذي القرنين. ويسألونك عن ذي القرنين، من السائل؟ هذه في خبر سورة الكهف، هذه تحتاج وقفات، ومن السؤال؟ من الذين سألوا؟ أن قريشا هم الذين سألوا اليهود وقالوا له، أرادوا في الوفد الذي أرسلوا إلى اليهود في المدينة وقالوا يسألونه عن هذا الرجل الذي جاء بدين جديد عليه الصلاة والسلام، فقالوا سألوه عن ثلاث، عن فتية طوافون، وعن أي أووا إلى كهف، عن رجل المطواف، وعن الروح، فكانوا هم السؤال. طيب، سألوا عن ذو القرنين فقال الله عز وجل سأخبركم لكن بعض الخبر لا كله، قل سأتلو عليكم منه، لا كل خبر ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. هذا الرجل قال إنا مكنا له في الأرض. من الممكن؟ الله مكن له بأن هيأ له أسبابا يسوس البلاد، يسوس المجتمع، يسوس البشر، كما يمكن لي من الملوك، من الحكام، من الصالحين، من يكون لهم سياسة، سيادة في البشرية. والله عز وجل يهيئ من يحفظ دينه يهيئ من يسوس الناس بهذا الدين. إن مكنا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سبب. هل كل الأشياء كانت لذي القرنين؟ لا، كل في القرآن على حسبها، بمعنى ما يحتاجه مكن له. في قصة سبأ وأوتيت من كل شيء، هل أوتيت ملك سليمان في الشام؟ جواب لا. إذن من كل شيء مما يكون للملوك. فهنا هيأ الله عز وجل له ما يحتاجه في سياسة البشر. إن مكنا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. سبب هنا طريق، أي اتخذ طريقا توجه به إلى أي جهة؟ جهة الغرب. وهنا نقف، أي جهة في الغرب؟ البحر الأبيض من صوب الشام، أو من صوب تركيا اليوم، أو من صوب المغرب سبتة وطنجة؟ وهذا الصورة. قال فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. هنا لا ندري، عموم هو اتجه في جهة الغرب إلى أن وصل بحرا. كثير من المفسرين يقول بحر طنجة. إذا وصلت إلى الشاطئ والبحار، البحر الأبيض والبحر الأطلس، المحيط الأطلسي أمامك، ترى البحر والشمس تغيب، ما الذي سيكون في مغيب الشمس والماء؟ لا، سترى نوع من، الآن تشوفها على الجبال سواد، هنا ماء، والماء من بعيد تشوفها أسود، الآن تشوفها تدش البحر تشوف. فيقولون معنى حمئة أي مسودة. ولذلك في القرآن لقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، من حمأ مسنون. الحمأ الطين إذا يبس أحرق، فإذا أحرق ترك حتى يتغير، مسنون متغير الهيئة والرائحة. والحمى هنا الطين، يقولون جل المفسرين في عين حمية، أي كأنها تغرب في ماء وطين، وهي في الحقيقة لا تغرب في ماء وطين، وأنها تذهب إلى الجهة التي تذهب إليها. وهذا الصورة، أي كأن الناظر بعينه يقول أنها غربت أين؟ في طين، في ماء أسود، في احمرار، وهي في الحقيقة إنما هو نظر العين، لأنها تغيب فترى عندما تنتصف النصف غاب والنصف الآخر لم يغب، وإذا هو احمرار ويقرب إلى السماء. أظن واضح الآن المعنى. وجدها تغرب في عين حمية، إذن هو اتجه إلى جهة يقولون أقصى الغرب الذي هي مغيب، مغيب الشمس. وجد عندها قوما، يعني في، خلنا نقول اليوم الشاطئ، لما وصل إلى البحر وإذا فيه بشر قوم وهم يعرفونه، أنهم سألوا وقالوا له يريدون الحكم. الله عز وجل هو القائل، قالوا هم، قالوا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. القائل من هنا؟ وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا. القائل من؟ الله. قلنا يا ذا القرنين، ها أجيبه، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم هذا العدل فسوف نعذبه، ها، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. الآن له عقوبة دنيوية، لكن العقوبة الأخروية عند من؟ عند الله عز وجل. وأما الذي يكون عمله صالحا ويؤمن، قال فسنقول له، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله عندنا جزاء الحسن، وسنقول له من أمرنا يسرى كلاما حسنا، وسيكون له عندنا من الجزاء. هذا الذي يؤمن ويكون صاحب عمل، أما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سبب، انتهى من جهة الغرب، توجه إلى جهة الشرق الجنوب، أي سببا طريقا آخر. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. قال الله عز وجل عن فعله من الغرب إلى الشرق: كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. سعة علم الله عز وجل وإحاطته بالكون أجمع. قال: حتى إذا بلغ مطلع الشمس، واضح الآن أقصى الشرق الجنوب، وجد قوما، هؤلاء ليس بينهم وبين الشمس سترة، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها شمس سترا. ما معنى هذا الكلام؟ خلاصة القول الله يعلم. واضح ولا واضح؟ من العلماء من يقول أنهم ليس لهم ملابس، والمعروفين المعروفون بماذا؟ بالزنوج حمر، وأنهم ليس عليهم إلا كالخيوط التي تستر العورات، فليس لهم ستر بينهم وبين الشمس، وهذا قول لا يقبل. هناك قول آخر: لا يحسنون صنع المظلات البيوت، وأنهم إذا عادتهم الشمس توجهوا للكهوف ودخلوا فيها، فإذا كادت الشمس للغروب خرجوا لمعايشهم ومعيشتهم. والعلم عند الله، شيء ثابت واضح بالتفسير، أحاديث ما هل أنهم لا يحسنون صناعة البيوت فأعلمهم، أم أنهم لا توجد عندهم ملابس فزودهم؟ عموم هذا وهذا قيل. الآن في أقصى الشرق الجنوب، أين اتجه؟ أقصى الشرق الشمال. أي مكان أقصى الشرق الشمال اليوم؟ ها؟ روسيا. عموم جهة الشرق، منغوليا، الصين، هذه هي أقصى الشرق الشمال. وإذا صعدت إلى أعلى تكون التجمد، فيكون بالقطب الشمالي والجنوبي الذي فيه الثلوج. قال الله عز وجل: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. الآن بعد أن انتهى من الشرق الجنوب توجه إلى الشرق الشمال، السدان جبلان، وجد من دونهما قبلهما قوم، وهؤلاء القوم هل هم يحسنون اللغة والفهم أم أن لغتهم أخرى؟ القرآن قال: لا يكادون، في نوع فهم ولا ما فيه؟ فيه. انتبه، بعضهم يقول أنه ألهم معرفة لغة البشر، لأن الله عز وجل لم يقل لا يفهمون لا يفقهون، قال لا يكادون، وكأنك اليوم لا تحسن لغة أخرى وعندك بعض المعلومات التي تمشي فيها نفسك، فتعرف أحيانا بالإشارات وأحيانا بعض الألفاظ. فذو القرنين هؤلاء عندهم هل هي إشارات أو بعض الكلام الذي فهمه ذو القرنين؟ يقول مترجم: لا يوجد الكلام، يكون أن هؤلاء لهجتهم ليست معروفة، وإنما قد يفهم منها أو قد يفهم منها ما يوصل المطلوب. ماذا قالوا؟ قالوا: يا ذا القرنين، إنا يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم شنو؟ سدا. يقال العلم عند الله أن هؤلاء عقولهم ناقصة. لماذا؟ الآن رجل يأتي ومعه الجيوش ويملك هذه الأراضي وأنتم تأتون إليه تطلبون منه الإعانة على عدوك، هل مثل هذا الملك يحتاج إلى بضع دراهم؟ الجواب لا. وذلك يقولون كيف تعطونه؟ ما الذي تعطونه؟ الخرج، خرجا اللي يسمونها الخرجية والأرض الخراج، فيعني مبلغا من المال، الجعل، الجعالة في الفقه، نعطيك إياه. فقال الذي عندي من الملك ومن السيادة أفضل وأحسن مما عندك. قال ما مكنني فيه ربي خير مما تريدون أن تعطوني إياه، كقول من؟ سليمان عليه الصلاة والسلام. لما جاء سليمان قال أتمدونني بمال أما أتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. هنا قال ما مكنني فيه ربي خير، لكن أنا أريد أن أستفيد من أبدانكم، أريد الآن منكم أن تعينوني بأبدانكم. ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة، أجعل بينكم وبينهم ردما. وهذا السورة، فهنا حصل الردم. كيفية الردم خلاصته جبلان، كم المسافة بين الجبلين يا شباب؟ الله أعلم، هل هي كبيرة هي صغيرة؟ العلم عند الله. طلب الحديد اللي هي الزبر، آتوني زبر الحديد القطع، وجاء بنحاس وأشعل النار وذابه، ثم أمرهم أن يصفوا الحديد من بين الجبلين إلى أن ساوى بين الصدفين بين الجبلين من الأعلى، وأن يأتي بالنحاس المذاب ويفرغه بين كل طبقة من الحديد لكي يلتحم الحديد. ففعله وصنعه من الأسفل، جعل له ما يكون من القواعد، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، ما استطاعوا أن يخرجوا وأن يخرقوه من الأسفل، وما استطاعوا أن يعلوا عليه لأنه صار أملس، لا من العلو ولا من السفل. فأصنع لهم سدا محكما وطريقة الصناعة القديمة، قال أتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى القطع، حتى إذا ساوى بين الصدفين، قال انفخ، أتوني أفرغ عليه قطرة، أعطوني من النحاس الآن وانفخوا في النار لكي يذوب النحاس، ثم نفرغ عليه من الأعلى ويكون سدا محكما وانتهى. قال ما مكنني ربي فيه خير فأعنوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له، ما استطاعوا لولا بدون التاء أي العلو، وهذا أهون، والثانية بالتاء فما استطاعوا، هذه أقوى من الأولى. العلو قد يكون أسهل لكن الخر قد يكون صعب، كأنك تقول اليوم إذا كنت تريد المحاولة فمن هذه الجهة، أما الجهة الثانية محال. هذا معنى والعلم عند الله أن الأسهل صعوبة جدا والأعلى أسهل، لكنه أيضا هم لم يستطيعوا لا هذا ولا هذا. ذلك تأويل ما لم تستطع ولا تستع، تستع، لأن الآن اتضحت القضية لمن؟ لموسى عليه الصلاة والسلام، لكن في البداية قال لم تستطع لأنها ثقيلة، لماذا قتل الغلام وخرق السفينة وسوى الجدار؟ هذه صعوبة مفاهمها موسى عليه الصلاة والسلام، فلما اتضحت له قال ذلك تأويل ما لم تستطع، لأنها صارت الآن اتضحت القضية عند موسى عليه الصلاة والسلام. طيب، قال الله عز وجل بعد فما استطاعوا أن يظهروه أن يعلوه وما استطاعوا له نقبا، ماذا قال؟ انتهى الآن من هؤلاء، احنا ما جينا يا جوج وما جوج، الكلام ما جينا، هذا الفعل، هذا الصنع اللي صنعه بشطارة وبقوة، قال هذا رحمة من ربي. نسب الفضل لمن؟ إلى الله عز وجل. قال هذا رحمة من ربي، ما قال هذا بذكاء ودهاء، هذا بتخطيط محنك. لا لا، ما يكون وتفعله من حنكة ومن دهاء ومن ذكاء ومن خطط، هذه كلها هذا توفيق الله عز وجل. ألهمني لهذه الحنكة، لهذا الذكاء، للدهاء، إلى آخره. ماذا قال سليمان عليه الصلاة والسلام؟ فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. مباشرة، ما قال هذه شطارة الملك وأن عنده من القوة وأن الجن مسخر له بين يديه، قال لا، هذا فضل الله عز وجل علي، وهذا كله أراد الله ماذا؟ أن يبتليني، أن أشكر أم لا. قال هذا فضل، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. أنا كذلك قال هذا الرجل الصالح. ودائما الإنسان في مثل هذه الحالات توفق لأي عمل من الأعمال، لأبناء، لبيت، لشغل، لوظيفة، الحمد لله، هذا توفيق الله عز وجل، هذا فضل الله عز وجل. لأنك تتقلب في الدنيا بين رحمة الله عز وجل وبين عطائه وفضله. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. فإذا جاء وعد ربي متى؟ هل هو يوم القيامة ولا في خروج ياجوج وماجوج؟ احنا بناتي للسد، الى الان ما ذكرنا كلام على ياجوج وماجوج، من هم وكذا، ما اللي ذكرته في الدرس الماضي، لكن ساعرج على شيء من هذا. جل المفسرين فاذا قال هذا رحمه من ربي، فاذا جاء وعد ربي اي في وقت خروج ياجوج وماجوج في اخر الزمان، وليس المقصود متى، يوم القيامه. جعل هذا الدك، هذا السد دكاء أي مستويا في الأرض، وكان وهذا الأمر الذي سيكون سيدكه متحقق ولا بد، وكان وعد ربي حقا. قال الله عز وجل، وهذا الذي أوقع المفسرين في الإشكال، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، هل هم يأجوج ومأجوج حين يخرجون من السد يموج بعضهم في بعض، أم أن المقصود يوم القيامة يموج الإنس بالجن كما يقول بعض المفسرين؟ لأنه قال بعدها ونفخ في الصور، وجل المفسرين أن المقصود في حال الزمن الذي يخرجون فيه في أشراط الساعة الكبرى. قد سبق الحديث الدرس اللي قبل الأخير لما ذكرنا يأجوج ومأجوج، من الذي يقتلهم ويقاتلهم؟ يقاتلهم لا، يدعو عليه أني أخرجت عبادا لا يداني لأحد، يعني لا يقدر لأحد بقتاله، فحرز عبادي، يدعو عليهم فيرسل الله عليهم ودودا كالنغف في أعناقهم في رقابهم فيصبحون موتى كنفس موت كنفس واحدة، يصبحون فرسة كنفس واحدة، ثم يدعو عليهم فيرسل الله من المطر فيقذفون في البحار، والرواية الأخرى طيورا تحملهم وتقذفهم حيث شاء الله. ما الذي بعد عيسى عليه الصلاة والسلام؟ عيسى بعد مكثه مر معنا في الدرس الأخير أنه تكون القيامة الكبرى، ففيما عهد إلي ربي أن ذلك إذا كان كذلك فأن الساعة كالحامل المتم التي لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادها ليلا أو نهار. ما الحديث مختلف فيه، لكن بعد موت عيسى عليه الصلاة والسلام تضطرب البشرية، اللي هو درسنا القادم إن شاء الله في طلوع الشمس من مغربها، وفي خروج الدابة، وفي الدخان، وفي خروج النار، والخسوفات الثلاث كلها في وقت واحد. فبعد يأجوج وماجوج خلاص يكون عصر عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم تضطرب البشرية ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. إذن تركنا بعضهم يومئذ يموجوا في بعض في وقت خروجهم من السد. طيب الآن أرجع إلى قول هؤلاء إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. أين يأجوج ومأجوج؟ إخوان كلام ترى سبق، أعطي خلاصة لما سبق. ها؟ لا يوجد يا أخوان دليل في مكانهم اليوم، وجل أهل التاريخ والمفسرين والسير أنهم في جهة الشمال الشرقي الموجودة. واضح الصورة؟ طيب السؤال الثاني، هل هم تحت الأرض ولا فوق الأرض؟ واضح الصورة؟ عندنا حديث مر معنا فيما سبق أن يأجوج ومأجوج يحفرون السد كل يوم حتى إذا رأوا شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا، فيرجعون فإذا جاءوا من الغد وإذا هو كهيئته وكأشد مما كان عليه بالأمس، وهكذا هذا حالهم إذا رأوا شعاع الشمس، حتى إذا كان في آخر الزمان وأراد الله خروجهم قال فيلهمهم الله فيقولون إن شاء الله، فيرجعون وإذا هو كهيئته فيحفرونه فيخرجون على الناس فينشفون المياه ويفسدون في الأرض إلى أن يصلون إلى جبل الخمر الذي هو جبل الطور الذي في بيت المقدس. واضح الصورة؟ هذا يفهم منه ماذا؟ أين هم؟ هم يريدون الحفر لكي يخرجوا من تحت السد، فإذا وصلوا إذا شعاع الشمس قال قائلهم ورجع. هذا يا أخوان الكلام محتمل لكن ما في شيء جزم. وهذا الصورة الحديث في المسند، وبعضهم أيضا يتكلم في هذا الحديث، لكن بعضهم يقول هم بين جبال، وأن الجبال هذه جبال متراكمة كبيرة والناس داخل، اليوم حضارات تكنولوجيا اليوم موجودة، كيف لم يعلموا بها؟ زين الموجودين الآن في الشرق مع هذا التطور، نقول العلم عند الله، قف حيث وقف القرآن والله أعلم، وإلا فإن ما يوجد في الأراضي وفي البحار من خلق الله ما لا يعلمه إلى الآن البشر ولم يصلوا. إذن أنا أريد أن أنبه إلى هل هم تحت الأرض ولا فوق الأرض؟ الجواب العلم عند الله. ظاهر الحديث ذكرته في المسند أنهم تحت الأرض وأنهم يحفرون حتى يروا شعاع الشمس، والثاني لا، أن الجبلين هم خلف الجبلين وهناك جبال كبيرة وهم في هذه الجهة، هذا كله موجود والعلم عند الله. أما القول بأنهم الصين فهذا لا يقبل، والذي لا يقبل أيضا أنهم خرجوا وهم التتر الذين خرجوا في زمن الدولة العباسية وأسقطوها، فخروجهم في زمن الدولة العباسية التتر المغول الغز، هؤلاء خرجوا ولم يحصل من أخبار التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن الدجال موجود ولم يكن عيسى هو الذي دعا عليه، ثم كثير منهم دخلوا في الإسلام ومنهم دخل في النصرانية ومنهم دخل في الرافضة. طيب أما الصين هل بيننا وبينهم سدا شباب؟ لا، يعيشون مثل ما نعيش، الناس تذهب لهم وهم يذهبون إليها، إذن لا ليسوا هم. قالوا الاحتمال أن يكون في آخر الزمان يكون، لأن الأوصاف يأجوج ومأجوج تذكرون وجوههم كالمجان المطرقة، قالوا في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلف الأنوف فطس الأنوف قال عراض الوجوه كأن وجوههم المجان، المجن الدرع الذي يكون على الصدر يقي من السهام ومن السيوف، يعني وجوههم دائرة، فطس الأنوف داخلة، عراض الوجوه مدورة، يعني بالأوصاف. قالوا هذه أوصاف من؟ تلك الجهات من الصين والمغرب. حتى لو قيلهم هذه الصفات نقول العلم عند الله. الأحاديث قالت أنهم بين سدين وأنهم لو أخرجوا على الناس لأفسدوا عليهم معيشتهم، إذن ليسوا، وأنهم لا يعلموا أين مكانهم، هذا خلاصة الكلام فيما نقل أنهم التتر، هذا لا يقبل. من نقل أنهم الصين اليوم وما حولها يقال ليس بيننا وبينهم سدا، وأنهم الآن يعيشون مع الناس، وهل هم تحت الأرض وفوق الأرض كذلك؟ العلم عند الله، نقف حيث جاءنا في القرآن. ومن الفوائد التي ذكرنا وهو أهمها صفة العدل، نسأل الله عز وجل التوفيق لكل ما يحب ويرضى، ونسأل الله التوفيق لما سمعنا، إنه جل وعلا خير مسؤول، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تفضل. شوف أسئلة في الموضوع أول شيء.
شيخ السؤال يسمح؟
أي تفضل.
في حديث أن أحد الصحابة رأى السد ووصفه للنبي عليه الصلاة والسلام، قال رأيته.
الحديث في البخاري معلقا، قال رجل يا رسول الله قد رأيته طريق أسود وطريق أحمر، قال قد رأيته، هذا موجود. قل رأيته كالبرد المحبر، محبر الثياب الحبرة، أي التي فيها خطوط منقوشة. إذا قال طريق أحمر وطريق أسود، بمعنى أنه في نوع من الخطوط الموجودة، سواء أحمر أسود إلى آخره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد رأيته، هذا الحديث الذي فيه، لكن لا يعلم كيفيته ولا أين مكانه. واضح شيخ؟ طيب. هنا هذا الكلام استدل بعض المفسرين بنبوته، لأن الله قال إن مكنا له في الأرض، وقال قلنا يا ذا القرنين، لكن هذا ليس واضح بأنه نبي. إذا عندنا حديث يقول الله لا أدري، هذا يدل على أنه ليس هذا نبي، لكن قلنا يكون يقولون هو من باب الإلهام، من باب الإلهام، أوحى ربك إلى النحل، وهكذا أوحينا إلى أمي موسى، فيقول هو من باب الإلهام. السلام الشيخ.
السلام عليك شيخ.
وإليك. شلون؟
تبع سبب. أنا سمعت له تفسير ثاني إذا بغى الماية وبغى.
الأول وأتيناهم من كل شيء سببا، هذا ما يحتاجه، أطعمة، مياه، أسلحة إلى آخره. فأتبع سببا هذا طريق. ثم الآية من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب، أي بحبل، واضح، بسبب إلى السماء، لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات أي الطرق. فالآيات الأولى من كل شيء، أي ما يحتاجه من طعام وشراب وجيوش. الثاني أي اتخذ طريقا آخر. نعم. أسلم.
أحسن الله إليك.
وإليك.
يقول السائل حفظك الله، ما حكم التشهد الأول والثاني في الصلاة؟
في أسئلة حول الموضوع.
ماشي. اللي عنده سؤال يا إخوان.
حول الموضوع شباب.
يرسله واتساب أو يسأل الشيخ مباشرة.
السلام عليكم شيخ.
وإليك.
بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال الله عز وجل لآدم يا آدم أخرج بعث
النار. نعم، هذه مر معنا في الدرس السابق، ولذلك لم أردت أن أعيده. قال يا ربي وما بعث النار، قال أخرج من كلي، فأخرج من ذريتك من كل ألف من النار إلى النار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما وقع يعني وأينا ذلك الواحد، قال منكم رجل ومن يأجوج وماجوج 999. ما الذي تريد الحديث؟ أنكم لم تكن في أمتين إلا كثرتاه ياجوج وماجوج.
أين بقيت الأمم؟
منكم واحد ومن يأجوج وما أجوج 999، أين بقية الأمم؟ العلم عند الله. الأمم جل الأمم كافرة، وإنما يخرج من الأمم الكافرة ما كان مؤمنا في عصر من؟ أنبياء. ولذلك هم قليل، يأتي النبي وليس معه أحد، والنبي ومعه الرجل والرجلان، النبي ومعه الرهط والرهيد، إلا من موسى عليه الصلاة والسلام هو الذي يأتي بسواد، أي بكثيرين. لذلك إذا نظرت إلى الأمم فالأمم أيضا قليلة، اللهم إلا ما قبل نوح، ما قبل أي من آدم إلى بداية الوثنية فكلهم على الإسلام، والله أعلم. أي شنو الحديث؟ سؤال؟
في سؤال الشيخ. تفضل.
السلام عليك. أجابنا في البداية، الظاهر ما كنت معنا، لأن هذا راجع إلى قصة أصحاب الكهف.
شيخ المشركين ولا اليهود؟
لا لا، هو سورة الكهف مختلف في سبب نزولها، والرواية التي جاءت في سبب النزول مضاعفة، وأن مشركي مكة بعثوا بعض المشركين إلى يهود المدينة قبل البعثة، لأن السورة مكية، وسألوا اليهود عن نبينا عليه الصلاة والسلام لأنهم أصحاب كتاب، فيريدون يسألونه عن النبي عليه الصلاة والسلام حيث يقول بأنه نبي ويأتيه الوحي. فقال اليهود لهذا الوفد سلوه عن ثلاث، فأنا أجاب فهو نبي. سلوه عن فتية أووا إلى الكهف ما خبرهم وكان من أمرهم عجبا، وسألوه عن رجل مطواف طاف المشرق والمغرب، وسألوه عن الروح فقال غدا أجيبكم، فمكث الوحي 15 ليلة، ثم جاء الوحي بسورة الكهف، والروح جاء بسورة الإسراء. ويسألونك عن الروح. هذا الكلام في سبب النزول، لعلنا إذا تكلمنا عن هذه السورة فيما بعد بعد الإشراط إن شاء الله نبين أن هذا غير صحيح، وأن الحديث الوارد ضعيف. ومن هم أصحاب الكهف؟ هل هم من اليهود ومن النصارى أو من غيرهم؟ وهناك يتبين إن شاء الله الكلام على هذا. أي
تفضل يا شيخ.
أحسن الله عليكم
شيخ. أي لك.
بالنسبة للفساد يجوب مأبوك في الأرض،
شلون؟ عفوا،
فساد يجوب مأبوك في الأرض، هيبقى أي فساد من أي نوع؟ كقتل مثلا أو فساد في الدين أو فساد في
إيه؟ لا، يفنون البشرية، يفنون البشرية، فلا يقوم لهم أحد قتل. طيب تقول أين البقية؟ مر معنا في الدرس الماضي، فيتحصنون في كهوفهم وبيوتهم ويضمون معهم مواشيهم، وأن الناس يفرون منهم من الجبال إلى الكهوف إلى البيوت، هؤلاء هم الذين يكون منهم الذين ينجون من يأجوج ومأجوج. واضح ولا واضح؟ طيب،
احد عنده سؤال يا اخوان بخصوص الموضوع؟ ننتقل للشيخ للاسئله
العامه. طيب تفضل.
يقول السائل حفظك الله، ما حكم التشهد الاول والثاني في الصلاه؟
التشهد الاول واجب من واجبات الصلاه، واجب من واجبات الصلاه، تركه النبي عليه الصلاه والسلام سهوا فسجد له سجود السهو، وهذا يدل على وجوبه. هناك من العلماء من يقول بأنه سنة ويجبر بسجود سهو، والأصل أن السنة لا يسجد لها، هذا الأصل. ولذا مذهب الحنابلة والشافعية على أنه واجب وأنه لا يجوز تركه عمدا، ومن تركه عمدا بطلت صلاته. هذا بالنسبة للتشهد الأول، إلى قوله، إلى قول صلي وأن محمدا عبده ورسوله. ما بعد التشهد الأول في الصلاة الإبراهيمية، الصحيح أنها سنة أيضا، خلافا لكثير من الفقهاء يقولون ليست بسنة، ومنهم من يرى سجود السهو إذا قيلت، وهذا لا يقبل، جاء في الأحاديث ما يدل على أنه صلى وصلى على نفسه عليه الصلاة والسلام بعد التشهد الأول. وجاءت عموم أدلة أن الله أمرنا أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك إذا كنا في صلاة؟ فقال قول اللهم صل على محمد، وهذه العمومات في الأول وفي الثاني. فالصحيح أنها سنة، وأن الإمام مخير بين أن محمدا عبده ورسوله ثم يقوم، وبين أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يزيد يقول له أن يدعو، لأن في الحديث ثم ليتخير من الدعاء أعجبه. هل هذا قاله أن محمد عبده ورسوله؟ قال ثم ليختر من الدعاء أعجبه لي، قاله بعد التشهد الأول، مما يدل على أن فيه دعاء وفيه صلاة، وهو مخير بالثلاث والعلم عند الله. أما المأموم فهو تبع لمن؟ لإمام. إن في الصلاة لشغلا، واضح؟ الصلاة ما فيها سكوت. فإذا قلت أن محمد عبده ورسوله الإمام لم يقم، تصلي على النبي عليه الصلاة وتكمل الصلاة. صليت ولم يقم، فأنك تدعو حتى يقوم. أما بالنسبة للتشهد الثاني، التشهد الثاني هو ركن من أركان الصلاة، أيوة، أن محمدا عبده ورسوله، هذا مذهب جمهور الفقهاء. لكن الصلاة الإبراهيمية مختلف فيها، والصحيح أنها واجبة لا سنة، والخلاف بين الجمهور في وجوبها أو استحبابها. أما الحنابلة فعندهم الصلاة الإبراهيمية ركن كالتسليمتين بعده، فالمسلم لا يترك الصلاة الإبراهيمية مهما كان الحال في التشهد الثاني. لكن الصحيح أنها واجبة، تسقط سهوا وجهلا، وإذا سلم الإمام يسلم معه وإن لم يتمكن منها. نعم،
الله إليك. يقول السائل: هل الإمام في الصلاة يحمل أوزار من يصلي بهم ويسأل عنهم؟
يحمل أوزار من يصلي بهم
ويسأل عنهم.
أما يحمل أوزارهم؟ لا، أبدا، ما يحمل أثامهم. ولا تزر وازرة وزر أخرى. شنو المقطع الثاني؟ ويسأل
عنهم أخطائهم.
لا، ما عن أخطائهم، الإمام له مسؤولية أن يوجه الناس. إذا وجه الناس لا يلزم الإمام أن الجميع يفهم ما وجههم به وما أخبرهم به.
أحسن الله إليك. ما حكم التسليمة الثانية؟
التسليمة الثانية سنة عند جمهور الفقهاء، خلافا للحنابلة عندهم التسليمة الثانية ركن. ولذا لو سلم عن اليمين ثم أحدث فصلاته صحيح، ولا يوجد دليل على الثانية أنها ركن، فإنما قالوا تحليلها التسليم، وتحليلها التسليم، وكان يسلم عن يمينه وعن يساره بأحاديث متواترة، يسلم عن اليمين ويسلم عن الشمال. قالوا حتى يرى بياض خده، أي أنه يستدير عن يمينه ويستدير عن شماله، وكأن عينه تنظر إلى خده، أو كأن من خلفه ينظر إلى بياض خده عليه الصلاة والسلام. فالتسليمتان الأولى ركن عند الجماهير، والثانية سنة عند الجمهور. لو أحدث بينهما فصلاته صحيح، ولا دليل على وجوب ركنية الثانية. هذا قول الجمهور، منه ابن تيمية وغيره. وأما مسألة صيغة التسليم فله أن يقول السلام عليكم يمينا، السلام عليكم يسارا، هذه صفة رحمك الله. وله أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذه الثانية. الثالثة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلام عليكم عن يساره، ما يقول وبركاته عن اليسار. ولفظ وبركاته ثبتت في سنن أبي داود، والرواية مصححة، صححها كثير من محدثين، وقال به كثير من الفقهاء. لكن الإشكال أين يقع؟ أن المأموم تبع لإمامه. المأموم لا يقول وبركاته إذا لم يقل الإمام ذلك، واضح ولا مواضح؟ لا يسلم مرة واحدة والإمام سلم مرتين، إذا قال الإمام السلام عليكم عليك أن تقول كمأموم السلام عليكم بدون ورحمة، فالمأموم تبع بالتسليم لإمامه. هذه ثلاث صفات، الرابعة التسليم مرة واحدة ثبتت صحيح. الصفة الرابعة أن يسلم عن يمينه مرة واحدة، وجاء في الحديث يسلم تلقاء وجهه ينحرف يمينا قليلا جدا، قال فسلم تلقاء وجهه، هذه أيضا ثابتة، لكن الجمهور لا يرون هذه الصفة ولا يرون الاقتصار على الواحدة، فينبغي إذا كان إماما ألا يفعل، لكن لو كنت تصلي لوحدك كالنفل فإنها سنة ثابتة فتفعلها إن شاء الله ولا حرج. كيف؟
الصيغة الرابعة التسليم الواحدة درست عن شيخ قال يجب أن يخبر بها المصلين قبل أن،
لا 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 مو لازم، لكن حنا عندنا الإشكال ما هو أن المأموم تبع للإمام، فلو قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تجد الكثير يقول السلام عليكم ورحمة الله، وكان السنة له أن يأتي به، فإذا كان من الإمام تعليم في دروس العصر أو كذا يعلم المصلين فهذا حسن.
يقول أحسن الله إليك، يقول السائل إذا توضأ الإنسان ولبس الجورب على طهارة،
توضأ ولبس الجورب على طهارة
ثم انتقض وضوءه ولم يمسح على الجورب بعد، السؤال هل إذا غير الجورب وأراد أن يمسح على الجديد هل يصح له ذلك أم ينزع الجورب ويتوضأ؟
سؤال واضح، من يقول واضح؟ سؤال مو واضح. الآن لبس جورب، لبس نقول دلال وهو على وضوء ثم نزعه بعد ما انتقض وضوءه، عدل؟ هذا السؤال أبو عبد الله،
يقول توضأ ولبس الجورب على طهارة،
على طهارة
ثم انتقض وضوءه،
ثم انتقض وضوءه ثم
ولم يمسح على الجورب،
ولم يمسح،
هل إذا غير الجورب وأراد أن يمسح
ما يصير؟ إذا غير الجورب هو على وضوء ولا ما على وضوء؟ على وضوء، ما يصير يلبسه مرة ثانية إلا أن يتوضأ. لكن السؤال نحن نصحح لصاحب السؤال، هو لبس الدلال، لبسه على وضوء، توضأ ولبس الدلال، وقبل أن ينتقض وضوءه أراد أن يغيره، هل له ذلك؟ ها؟ له ذلك، لازال على وضوء الأول. طيب حالة ثانية معي الشباب، لبس الدلاغ على وضوء وانتقض وضوءه ثم توضأ ومسح على الجورب على الدلاغ، واضح يا شباب؟ زين شلون الآن انتقض وضوءه ومسح على الدلاغ، أراد أن يغير هذا الدلال، أراد أن يغيره أن يبدله، فهو على وضوء، بس وضوء مسح ولا وضوء الغسل؟ مسح، فنزع أدلاغه ثم لبس أدلاغا ثاني، هل هو الآن على وضوء أم لا؟ ما شاء الله عندنا حنابلة وشافعية كثر. طيب يا أخوان، عند جماهير الفقهاء إذا نزع الجورب انتقض الوضوء، فاهمين الصورة معاي؟ إذا انتزع نزع الدلاغ انتقض وضوء، لكن هذا غير صحيح. حسنا نبني المسألة الآن، الصحيح أن نزع الممسوح لا ينقض الوضوء وأنك لازلت على وضوءك، وبعض المعاصرين يمثل كالشعر إذا توضيت وحلقته، فأن الممسوح ما هو الحقيقة؟ هو الشعر الذي حلق، ومثل هذا من يكون عساكر البساطير ويكون البستار إلى نصف الساق وهو لبس البستار مع الدلاغ على وضوء، فتأتي صلاة الظهر ويمسح على البستار، فإذا جاء عند باب المسجد نزع بستاره، الآن الممسوح انتزع ولا ما انتزع؟ انتزع. الصحيح أنه ما ينتقض الوضوء وأن وضوءه صحيح. ومذهب من يقول بهذا هم قول كثير من الفقهاء رده ابن تيمية ردا قويا، يقول أنه لا دليل معه مطلقا. طيب نأتي الآن إلى السؤال الذي هي الحالة الثانية. هو الآن انتزع إدلاغه ولبس إدلاغا ثانيا، أنا أقول إدلاغا لأن الجورب ملهجتنا، لبس ثانيا، هل هو على وضوء؟ على وضوء، انتقض وضوءه فيما بعد فأراد أن يتوضأ، هل يمسح على الثاني؟
لا
لا يمسح. الشباب
يمسح في حالة واحدة،
ما هي؟
أنه ما ينزع، وإذا نزع
لا ننزعه، هو نزع المنسوح الأول وقلنا أنه بالنزع لا ينتقض الوضوء، ولبس الثاني وهو لازال على الوضوء السابق ثم انتقض، الآن هل يمسح؟ هذا الدلاغ الموجود هل مسع عليه سابقا؟ لا. إذن يجب عليه ماذا؟ أن يتوضأ وأن ينزع الدلاغ ويغسل الرجلين. واضح المواضح؟ أعطي صورة ثالثة تستفيدون منها إن شاء الله. مسع على الجورب، انتقض وضوءه، لبس جوربا ثانيا فوقه، يمسح على الأول ولا الثاني؟ الآن الأعلى ولا الأسفل؟ على الأسفل، لأن الثاني لما لبسه على وضوء ولا مو على وضوء؟ لا ليس على وضوء. إذن الوضوء المسح متعلق بماذا؟ بالأول الأسفل. طيب لو لبس الثاني على وضوء واضح الآن؟ لو لبس الثاني على وضوء مسح الأول، يعني مسح في صلاة الظهر، لبس الثاني مباشرة الآن على وضوء، عليه كم جورب؟ عليه اثنين، انتقض وضوء الظهر بعد الساعة اثنتين أذان العصر، أراد أن يمسح على الثاني ولا على الأول؟ يعني على الأعلى ولا الأسفل؟ على الأعلى، على الثاني، لأن الثاني ملبوس على وضوء. لكن متى تكون المدة؟ للأول ولا للثاني؟ للأول. واضح؟ المدة تكون من الأول لا من الثاني. يعني لو كان المسح في صلاة الفجر والمسح على الثاني في صلاة العصر، متى تنتهي المدة؟ صلاة الفجر. طيب لما جاء صلاة المغرب قبيل المغرب نزع الثاني، مالك كلها موجودة، الشام ما شاء الله على طول البرد، واضح ولا واضح؟ في الظهر مسح على الأول لبس الثاني مباشرة، لما جاء صلاة العصر مسع على الثاني، قبيل المغرب نزع الثاني وبقي الأول، يمسع على الأول ولا ما يمسح؟ يمسح على الأول، لأن كلا الجوربين متعلق الآن بغسل الرجلين وهو لبسهما على، والمدة للأول. شوف هذا السؤال، خلانا نطول فيه. أسلم.
لا ما يمسح على الجورب إلا هو لابسه على غسيل الرجل.
البداية لابد أن يكون غسيل الرجلين، أي جورب، أي نعم، لابد وضوء كامل، دعهما فأني أدخلتهما طاهرتين. ثم الأول هذا الذي لبسه إن أراد أن يلبس عليه ثاني لابد أن يكون على وضوء، أما مسح أو الوضوء الأول. واضح الصورة؟ طيب خاصين ولا شلون الأسئلة بعد العشاء؟ صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير.